الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: إرخاء السطور. وقفنا هنا قبيل الحج، وها نحن نستأنف من حيث وقفنا. قال: إرخاء السطور. والسطور جمع ستر، والمقصود به خلوة الرجل مع امرأته. إرخاء السطور يعني به أن يخلو الرجل مع امرأته، سواء كان هناك ستر أو لم يكن، أو أرخي الستر أو لم يرخى. المقصود بهذا الباب أو من هذا الباب أن يخلو الرجل بامرأته، وإذا خلا بها فماذا يترتب على هذه الخلوة؟ هل يترتب عليه تكميل الصداق أو لا يترتب على ذلك؟ سيذكر رحمه الله ما ورد في هذا الباب. قال مالك عن يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت السطور فقد وجب الصداق. هذا قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قضى بأنه إذا تزوج الرجل المرأة ودخل عليها وأرخيت السطور فقد وجب بذلك تكميل الصداق. فإذا دخل عليها وخلا بها فإنه يجب للمرأة الصداق الكامل. قال مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهم السطور فقد وجب الصداق. هذا أيضا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن الرجل إذا دخل بامرأته فأرخيت السطور فقد وجب الصداق، يعني وجب الصداق الكامل. قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. هذا سعيد بن المسيب يضيف إلى المسألة تقييدا، وهو أن إرخاء السطور ينظر في المحل الذي حصل فيه. فقال: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها، ذهب إلى بيت المرأة زائرا لها، ذهب إلى بيت المرأة كأنه يزورها أو يزور أهلها، فتم دخوله عليها في بيتها، لكنهم اختلفوا بعد ذلك. هو يقول: ما مسستها، وهي تقول: بلى مسني. فإذا وقع هذا الخلاف اتفقا على أنه خلا بها، لكن اختلفا في المسيس. هو يقول: ما مسستها، وإنما جالست معها وخلوت بها، وهي تقول: كلا بل مسني، صدق عليها. صدق الرجل على أنه ما مسها. إذا وقعت هذه الخلوة في بيت أهلها واختلفا في المسيس، فإن الرجل يصدق في عدم المسيس، لأن هذه الدعوة التي يدعيها تأيدت بالقرينة، وهي أن الرجل في الغالب إذا دخل على المرأة في بيت أهلها يستحي أن يعاشرها ويجامعها في بيت أهلها، فدعواه تأيدت بهذه القرينة. فإذا قالت: مسني، وهو يقول: بل زرتها وما مسستها وكانت في بيت أهلها، فإنه يصدق عليها. وإذا دخلت عليه في بيته، كان له بيت فجاءته وزارته في بيته واختلف في المسيس، يصدق هنا من؟ تصدق المرأة على الرجل ويحكم بأنه قد مسها. لماذا؟ لأن الظاهر من الحال أنها إذا جاءته وزارته في بيته وليس هناك مانع بينهما، فإن العادة تقتضي أن يقع بها أو يعاشره. فدعواها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه، يعني صدقت المرأة. إذا اختلف تصدق المرأة لأن دعواها اقترنت بها هذه القرينة، وهي أنها إذا ذهبت إلى بيته وخلى بها فإن العادة تقتضي أن يعاشرها ويأتيها. قال يحيى قال مالك أرى ذلك في المسيس. الإمام مالك يفسر هذا الأثر عن سعيد بن المسيب فيقول أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق هو عليها. قد شرحنا وجه أو النكتة التي تصدق الرجل من أجلها. ها؟ طيب، فإذا دخلت عليه في بيته، زارته في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت هي عليه. لماذا؟ ذكرنا القرينة وهي أنه إذا جاءتها في بيتها فإن في بيته فإن العادة تقتضي أن يعاشرها. طيب، هذا القول وهو أن الرجل إذا خلى بامرأته فإنه يجب لها بذلك الصداق الكامل، روي هذا عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. طيب، وقال الشافعي إذا خلا بها ولم يجامعها ثم طلق فليس لها إلا نصف الصداق ولا عدة عليها. هذا قول الشافعي. الشافعي لا يرى تكميل الصداق بالخلوة، وإنما يرى أن الصداق يكمل إذا حصل الوقاع، فيقول إذا خلا بها ولم يعاشرها وطلقها فإنه يجب لها نصف الصداق ولا عدة عليها. وقد روي ذلك من الصحابة عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. قال عبد الله بن مسعود لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها إذا لم يجامعها. وقال عبد الله بن عباس إذا طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وإن كان قد خلا بها. وقد ذكر أبو عمر هنا قضاء القاضي الكبير المشهور شريح رحمه الله عن عطاء بن الصائب أنه شهد شريحا القاضي قضى في رجل دخل بامرأته فقال لم أصب منها وصدقته، قالت نعم ما أصابني بنصف الصداق، لكن وقعت الخلوة، وقعت الخلوة وقال ما أصبتها وصدقته. فعاب الناس ذلك عليه، عاب الناس على شريح وقالوا له قد حصلت الخلوة فكيف تحكم بنصف الصداق؟ فقال قضيت بكتاب الله عز وجل. هذا شريح كان من القضاة الموفقين، وقد جعله قاضيا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فلما اعترض عليه الناس قال أنا قضيت هذا القضاء بكتاب الله، لكنه ما فصل. قال أبو عمر قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فأين المذهب عن كتاب الله تعالى؟ هذا أبو عمر يرجح قضاء القاضي شريح ويقول هذا القاضي شريح تعلق بكتاب الله، فأين المذهب من كتاب الله؟ لا، لا مذهب. قال ولم يجمعوا على أن مراد الله عز وجل من خطابه هذا غير ظاهره، ولا تعرف العرب الخلوة دون وطئ مسيسا. إذن الصحيح أن الاعتبار هو الوقاع، فإذا واقعها فإنه يكمل لها بذلك الصداق، وإذا لم يواقعها وإن خلا بها فليس لها إلا نصف الصداق وليست عليها العدة. المقام عند البكر والأيم، يجوز أن يقرأ المقام، فإذا قيل المقام فإننا أخذنا هذا من أين؟ أخذنا من أين؟ من أقام، لأن أقام يأتي اسم المكان أو الزمان المقام. وإذا بنينا هذه المادة أو أخذناها من قام نقول المقام، فيجوز أن نقول المقام عند البكر والأيم أو المقام عند البكر والأيم. إذا تزوج الرجل بكرا أو ثيبا على نساء عنده، يعني على زوجات عنده، فكيف يقسم لهؤلاء العرائس الجدد؟ قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة، حين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أم سلمة وأصبحت عنده، قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت صبعت عندك وصبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقالت ثلث. طيب، عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ودخل بها وأصبحت عنده، قال لها ليس بك على أهلك هوان، وقوله على أهلك المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنها ليست هينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي مكرمة عنده. ثم خيرها، قال إن شئت صبعت عندك، إن أردت، وهي ثيب، فقال إن أردت أن أجلس عندك صبعا، فإذا جلست عندك صبعا فإنني أصبع لسائر النساء، فهذا خيار له. وإن شئت ثلثت عندك، إن أردت أن أجلس عندك ثلاثا ولا أقضي، هذه ثلاث لك، وإن شئت ثلثت عندك ودرت بعد ذلك وأقسم للنساء كما أقسم قديما يوم بيوم، فماذا تختارين؟ قالت ثلث، لأنه إن صبع لها يصبع لسائر النساء، وإن ثلث لا يثلث بل يدور واحدة واحدة بالليلة واحدة، فماذا هو الأرفق لها؟ التثليث بدون قضاء. فالخيار سبع مع قضاء وثلاث بدون قضاء، أيها أرفق لها؟ الثلاث بدون قضاء. فقال كيف؟ أي فقالت سلي. طيب من حيث السند، هذا أبو عمر يقول هذا حديث ظاهره الانقطاع، وهو متصل مسند صحيح قد سمعه أبو بكر من أم سلمة. أين موضع الانقطاع في هذا السند عندنا؟ أبو عمر يقول ظاهره الانقطاع. ها؟ أبوه من؟ أبو بكر هذا تابعي؟ صح، هو تابعي، لكن ثبت بأسانيد أخرى أن أبا بكر سمعها، سمع القضية أو الحديث من أم سلمة، فهو أيضا مسند صحيح. طيب ها هنا قول الحنفية وهو ضعيف، يقولون الجديدة والقدماء سواء، فإذا صبع للجديدة البكر صبع لسائر النساء، وإذا ثلث للثيب ثلث لسائر النساء. هذا قول ضعيف. طيب قال مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث، للبكر سبع وللثيب ثلاث، هذه السبعة لا تقضى وكذلك الثلاث لا تقضى، هذا حق للجديدة البكر وللثيب الجديدة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا، هذا هو الأمر وهذا هو السنة. قال يحيى قال مالك فإن كانت له امرأة غير التي تزوج كان لهذا الرجل نساء أخريات غير اللائي تزوجنا بهن حديثا، فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء. إذا ذهبت السبعة أو الثلاث يأتي بعد ذلك العدل والقسم بالعدل. قال ولا يحسب أو ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها، التي تزوجها وهي بكر وجلس عندها سبع، هل يقضى؟ لا، هل يقضى أو تقضى هذه السبعة؟ لا. كذلك إذا تزوج الثيب وجلس عندها ثلاث، هل تقضى هذه الثلاث لسائر النساء؟ لا. ما لا يجوز من الشروط في النكاح، هناك شروط قد يحصل اشتراطها أثناء العقد، فهل هذه الشروط التي يشترطها أو تشترطها المرأة عند العقد هل يجب على الرجل أن يوفيها؟ قال مالك إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، هي تحب بلدها فتقول أنا أشترط عليك ألا تذهب بي من بلدي، أنا أريد أن أجلس في بلدي، والرجل خاطب وسائل فيقول أنا موافق، فإذا تم هذا الاشتراط هل يجوز للرجل بعد ذلك أن يلغي هذا الشرط ويسافر بها حيث شاء؟ فقال سعيد بن المسيب أخرج بها إن شاء، يخرج بها إن شاء، وهذا شرط لا قيمة له. طيب قال يحيى قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح، يعني عند ربط النكاح أو عند إجراء العقد، ألا أنكح عليك، يقول أنا أتزوجك وأشترط لك ألا أنكح عليك ولا أتصرر، من التصري أو من التصرر وهو أن يشتري أمة يستمتع بها، أن ذلك ليس بشيء، أن ذلك ليس بشيء، ويجوز للرجل أن يتزوج عليها وأن يتصرر عليها وأن يخرج بها حيث شاء، إلا أن يكون ذلك إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه. لكن إن حلف بطلاق أو بعتاق يقول إن تزوجت عليك فعلي الطلاق، أو إن تزوجت عليك فعلي العتاق. هنا يجب أن يحافظ على هذا العقد ولا يتسرى عليها أو لا يتزوج عليها، لأنه حلف أن لا يتزوج عليها ولا يتصرر بها أو لا يتصرر عليها. يقول فيجب ذلك عليه ويلزمه، يلزمه أن يوفي حتى لا يحصل هذا الطلاق أو لا يحصل هذا العتاق. طيب، اختلف أهل العلم ومثار هذا الخلاف اختلاف الأحاديث الواردة في هذا الباب. فالذين يقولون هذه الشروط التي تشترطها المرأة على الزوج لاغية لا تعتبر، تعلقوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. وقوله ليس في كتاب الله يعني ليس في حكم الله ولا في حكم رسوله أو فيما دل عليه الكتاب والسنة فهو باطل. هذه الشروط التي تشتردها ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا أجمع عليها أهل العلم، فإذن هي شروط باطلة. طيب، وقالوا هذه الشروط تنافي القوامة أيضا، لأن الرجل قوام على المرأة ومن حقه أن يسافر بها حيث رأى المصلحة، ومن حقه أن يتزوج عليها لأن الله أباح له الزواج بأكثر من واحدة. وقال الآخرون لا، هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، فإذا هذا الحديث يدل على أن هذه الشروط يجب على الرجل مراعاتها لأنه استحل بها فرج المرأة، ولولا هذه الشروط ما وافقت على الزواج. هكذا اختلفوا. والإمام الشافعي يقول النكاح صحيح والشروط باطلة. طيب، نكاح المحلل وما أشبهه، نكاح المحلل وما أشبهه، يعني المحلل الذي يتزوج المرأة على أن يحلها للمطلق الأول بالثلاث، هل يجوز له إجراء هذا العقد على هذه النية؟ قال مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال أو سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. المسور من الرفاعة القرظي هو رجل من اليهود توفي سنة 138 وهو شيخ مالك، ثم اختلفوا عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير هل هو بضم زاي أو بفتح زاي، فقال جل أهل العلم الأول بضم زاي الزبير بن عبد الرحمن، والثاني بفتح زاي وهو الزبير. والزبير بن عبد الرحمن بن الزبير بن باطية القرظي ذكر ابن حبان في الثقة أن رفاعة بن سموال وبعضهم يقول سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، هذا عبد الرحمن صحابي، وأبوه الزبير بن باطية القرظي توفي أو قتل يوم بني قريظة كافرا والعياذ بالله. هذا عبد الرحمن تزوج هذه المرأة فاعترض عنها، قالوا يقال اعترض الرجل عن المرأة إذا لم يستطع مجامعتها، كما يقال اعترض الرجل إذا أراد شيئا فحال حائل دون ما أراد. وهذا هو معنى العنة، يقال عن الرجل إذا لم يستطيع أن يجامع أهله، وكذلك يقال أكسل الرجل إذا لم يستطع أيضا أن يجامع. فكل هذه المعاني واحدة، وهي أنه لم يستطع الوصول إليها ولم يشتغل عضوه ففارقها، والمرأة لا تعيش مع رجل مثلها، فأراد رفاعة أن ينكحها فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فأترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، طلقها قبل أن يمسها. فأراد رفاعة أن ينكحها، الأول رفاعة بن سموال أراد أن ينكحها مرة أخرى وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها، لا يجوز أن تتزوج، وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة، قال لا تحل لك حتى تنكح ثم يجامعها الرجل الذي تنكحها، وهذا معنى ذوق العسيلة، يعني حتى يجامعها ويطأها. والعسيلة تصير عسل، والعسل يذكر ويؤنث، فباعتبار تأنيث العسل يؤنث عند التصغير فيقال العسيلة. وإذا اعتبر أن العسل مذكر يقال حتى تذوق العسيلة. طيب، هذا الحديث فيه إرسال رفاعة بن سموال الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير يحكي قصة لم يحضرها، فقال أبو عمر هكذا يحيى، روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن المسور عن الزبير وهو مرسل في روايته، وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ، إلا أن ابن وهب قال فيه عن مالك عن مسور عن الزبير عن أبيه، وأبوه صحابي، عبد الرحمن بن الزبير صحابي. طيب، هذا الحديث فيه مسائل، منها يقول أبو عمر يؤخذ من هذا الحديث أن الرجل يجوز له أن يطلق امرأته ثلاثا، وأن هذه ثلاث تلزمه، هذا فقه أبي عمر بن عبد البر. قال فيه من الفقه إباحة إيقاع طلاق البتات طلاق الثلاث ولزومه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على رفاعة إيقاعه له، كما أنكر على ابن عمر طلاقه في الحيض، وأنتم تعلمون أن هذه المسألة طال فيها النزاع واشتد فيها الخلاف. طيب، يقول ظاهر الحديث في قوله طلق امرأته ثلاثا أنه جمع لها مرة واحدة، هذا ظاهر الحديث، ويجوز أن يكون المعنى أنه طلق آخر ثلاث تطليقات، هذا أيضا يقال طلق ثلاثا. يقول لكن الظاهر في الغالب لا يخرج عنه إلا بدليل، في الغالب يعني الظاهر يلزم كما يلزم النص إلا أن يأتي دليل. ثم فائدة أخرى أو مسألة أخرى، وهي أن نية المرأة التحلل والرجوع إلى الزوج الأول لا يؤثر في عملية الزواج، فإنها إذا كانت في نيتها أن تتزوج ثم ترجع إلى الأول فإن هذا الزواج وهذه النية لا يؤثر في التحليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فنيتها وإرادتها لا يؤثر في صحة العقد شيئا، لكن الزوج الثاني إذا أراد أن يتزوج على أنه يحللها للثاني الأول، هنا يصبح هذا العقد كما قيل عقدا غير صحيح، وأنه من الطيوس المستعارة. طيب، وفي هذا الحديث دليل على أنه يشترط في عملية التحليل أن يتزوج الرجل الثاني وأن يجامعها. يقول أبو عمر: وفي هذا الحديث تفسير لقوله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقوله حتى تنكح يعني حتى تنكح زوجا ويجامعها، بينما في سائر لفظ النكاح في غير هذه الآية المقصود به العقد فقط، لكن هنا العقد والوقاع مع بعض. طيب، شذ إمامان من أئمة العلم وهما الحسن البصري وسعيد المسيب. الحسن يقول: الوقاع لا يكفي بل لا بد من الإنزال. هل زيادة؟ قال: الوقاع والجماع فقط ما يكفي، لا بد من إنزال المني. هذا زيادة. سعيد بن المسيب يقول: لا يشترط الجماع بل يكفي العقد وإجراؤه. هذا أيضا غير صحيح. وقالوا إن حديث العسيلة لم يبلغ سعيدا رحمه الله، ولو بلغه ما تركه. طيب، لكن الإمام الشافعي يقول: وردت أحاديث في لعن المحلل، منها: لعن الله المحلل والمحلل له. قال عقبة بن عمر في حديثه: ألا أخبركم بالتيس المستعار هو المحلل. يقول الشافعي: التحليل المؤثر في الحرمة هو ما جرى في أثناء العقد، وأما إذا حصل هناك تواطؤ بين الزوج الأول والزوج الثاني لكن لم يقع هذا التواطؤ واشتراطه في صلب العقد، يقول هذا لا شيء. الله. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة. انتبهوا، بعضهم يقول البتة فيقطع همزة البتة، وهذا لحن. همزة البتة همزة وصل، فلا تقول طلق امرأته البتة، لا، هذا لحن. طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: لا، حتى يذوق عصيلتها. استندت عائشة إلى الحديث المرفوع وأجابت بضوء الحديث المرفوع وقالت: لا، حتى يذوق العصيلة. قال مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ هل يجوز للزوج الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها، مجرد العقد لا يكفي. قال يحيى: قال مالك في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهرها. إذا حصل هذا النكاح نكاح المحلل في أثناء العقد فإن هذا العقد غير صحيح، وعلى الرجل الثاني إذا أراد عقدا جديدا أن يعقد عليها مرة أخرى، فإن أصابها بهذا العقد الفاسد فللمرأة مهرها وهو مهر مثلها. إذن إذا حصل اشتراط التحليل أثناء العقد الثاني فإن هذا الزواج غير صحيح، ولا يجوز لهذا الرجل الثاني أن يعاشر هذه المرأة بهذا العقد الفاسد، وعليه أن يستأنف عقدا جديدا صحيحا، وإذا جامعها في العقد الفاسد عليه أن يعطيها المهر المهر المثلي. مفهوم؟ هاي يا شيخ عبد الله مفهوم هذا؟ لا يجوز يا شيخ. ما لا يجمع بينهم من النساء، هناك نساء لا يجوز للرجل أن يجمع بينهن في عقد نكاح. قال مالك عن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها، لا يجمع في عقد النكاح بين المرأة وعمتها سواء كانت عمة له أو عمة أبيها أو عمة جدها أو عمة جد جدها وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فإن هذا مما يجلب القطيعة في الناس، لا يجوز. قال أبو عمر أجمع العلماء على القول بهذا الحديث، فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت، ولا على ابنة أخيها وإن سفلت، ولا على خالتها وإن علت، ولا على ابنة أختها وإن سفلت، ورضعت في ذلك كالنصب. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، هذا مفهوم الحديث الأول، ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره. الوليدة هي الأمة، فلا يجوز للرجل إذا اشترى وليدة أو وقعت في سهمه في الصبي وفي بطنها جنين أن يطأها، لا يجوز هذا، بل ينتظر حتى تضع هذا الحمل. روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا أنه رأى امرأة حاملا من صبي خيبر، فقال لعل صاحب هذه أن يلم بها، يعني أن يجامعها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. هذا أمر شديد جدا، أي ورثه وليس منه، أو يستعبده وهو قد غذاه في سمعه وبصره. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.